وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج منهاج الاعتدال، والذي نسعد وإياكم بصحبة كريمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
وبكم وبالمشاهدين
مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة المباركة، والتي خصصناها أو عنوانها منهاج الاعتدال تجاه السلف الصالح. فضيلة الشيخ، في مطلع هذه الحلقة المبارك أود أن أقول أو أتساءل عن تحديد هذا المصطلح، من هم السلف الصالح؟ هل يقصد بهم أهل السنة والجماعة؟ إذا لم يكن هذا الأمر كذلك، فمن هم؟ فما الفرق بين السلف الصالح وأهل السنة والجماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نعم، من الأوصاف الشهيرة لأهل السنة والجماعة السلف، لكنها أيضا قد تحمل معاني أوسع من مجرد إطلاقها على أهل السنة والجماعة، وقد تحمل معاني أيضا أضيق بحسب الاصطلاح. لكن الاصطلاح الشرعي الذي استقر في مفهوم السلف هو امتداد للمعنى اللغوي. السلف في اللغة هم من مضى وتقدم، ولذلك فإن هذه الكلمة، يعني كلمة السلف لغة، تشمل كل من مضى وتقدم من السالفين، الصالحين وغير الصالحين، ولذا فإنه يحسن تقييدها بالسلف الصالح، وهو الذي يعني من مضى وتقدم من خيار هذه الأمة. وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمام السلف الصالح، ثم الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يعني الخط التاريخي للحق الذي لم يكون فيه ابتداع ولا انحراف في المنهج، الحق الذي أهله هم أهل الاستقامة، الذين التزموا السنة بمعناها الشرعي العام والتزموا الجماعة. وهذا وإن كان يشمل عامة من كان على هذا النهج، أي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة، إلا أنه لا بد أن يكون على رأسه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العلماء الأئمة الأعلام. ولذلك فإن السلف الصالح ترادف أهل السنة والجماعة، ليس بينهما فرق. الفروق قد تكون عندما يعني ننظر إلى اختصاص المصطلحات من حيث إطلاقاتها الأولية، لكن نظرنا إلى هذه المصطلحات بصفة عامة، المعنى الصلاحية العام عند أهل العلم المعتبرين فإن أهل السنة والجماعة هي السلف الصالح ولا فرق بينهما. وعلى هذا فإن هؤلاء هم الذين اتبعوا السنة التزموها وعلى رأسهم العلماء ومن تبعهم من طلاب العلم وحتى العامة، لأنه لا يعني كلمة السلف أنه لا يدخل فيها إلا من فقه معناها، لا، هو من التزم نهج السلف كعقيدة وسلوك وتعامل فإنه يعتبر من السلف الصالح. ولذلك الاصطلاح يعم المتقدمين والمتأخرين، لأننا حولناه إلى معنى من معنى تاريخي إلى معنى منهجي. السلف صالح وصف منهجي يطلق على الذين سبقوا على السنة والجماعة وعلى من تبعهم، فلذلك يجوز أن نقول فلان سلفي. لكن هنا أحب أن ننبه إلى أمر مهم جدا، وهو أن السلفية ليست شعار ولا حزب ولا انتماء بشري. السلفية وصف لا يجوز لأحد أن يحتكرها، ولا يجوز لأحد أيضا أن يجعلها شعار دعوة أو شعار تجمع شعار تنظيم. أقول هذا لأن هناك بعض الجاهلين ممن عندهم غيرة على السلفية صاروا يتحزبون للسلفية ويضيقون المفهوم، لا سيما أن نعرف أن مفهوم السلفية هو كل من كان على الحق بأي زمان كان، في أي مكان كان، في أي حال كان، سواء كانوا مجموعة أو أفراد. ولذلك يدخل في مفهوم السلفية حتى من يعيشون ظروف الأقليات في البلاد التي لا يوجد فيها إلا ندرة من أهل الحق، فإن من كان منهم على السنة والجماعة فهو سلفي. هذا من جانب. الجانب الآخر أن يعني ممكن أن يحصر بعض أهل العلم السلفية على مصطلحات أضيق، لكن لها مفهوم الشمول إذا تأملناها شرعا. يعني مثلا بعض العلماء أطلقوا على السلفية أهل الحديث، وهذا صحيح لأنهم هم الذين عنوا بالحديث رواية ودراية أكثر من غيرهم، وهم الذين التزموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى السنة الشاملة، التزموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الاعتقاد والقول والعمل والتعامل، فلذلك هم أهل الحديث من هذا الجانب، بمعنى أن من أوصافهم، وليس الكلمة تعني حصرهم بهذا المعنى. كذلك أهل الأثر، هذا مفهوم السلف، ويتبين أيضا بضده، وهو أن قد نفهم السلف كمصطلح لغوي وشرعي وكمنهج إذا عرفنا ضده وهم الخلف، وهذه كلمة دائما تأتي بإزاء المقابلة بين الوصفين. الخلف ضد السلف، طبعا الخلف المعنى اللغوي الذين خلفوا وسبقوا، قصدي خلفوا ولحقوا، خلفوا ولحقوا، لكن أيضا المعنى الاصطلاحي عند أئمة السنة لا يقصدون به مجرد المعنى اللغوي، إنما يقصدون به الذين خلفوا السلف على غير الهدى.
نعم.
ويسمون الخلف ويسمون الخلف، الذين خلفوا السلف بالخروج عن الجادة، جاءوا من خلفهم بعدهم بالابتداع والخروج عن المنهج والخروج عن الأصل. وعلى هذا فإن الخلف هم أهل البدع والأهواء والافتراق.
نعم، حتى ولو إن كانوا في زمن سابق.
نعم، سواء كانوا في زمن لاحق أو سابق. ولذلك أول الخلف هم الفرق الأولى، الخوارج والشيع هم أول الخلف، مع أنهم عاشوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصدي في عهد الصحابة رضي الله عنهم في آخر الخلافة الراشدة، فهم رأس الخلف الذين خلفوا بغير حق، خلفوا على البدع، خلفوا على الأهواء والافتراق والبدع، فهم خلف. فمن هنا السلف تطلق على الذين التزموا السنة إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، والخلف على الذين ابتدعوا في الدين وخرجوا عن المنهاج بالافتراق والبدع والأهواء منذ ذلك الزمن إلى قيام الساعة.
نعم. فضل الشيخ، متى نطلق على هل نطلق نأخذ أجيال معينة، مثلا هناك زمن معين يطلق يبتدأ مثلا هذا الجيل السابق هم من عندهم يبتدأ هذا المصطلح ولا يشمل مثلا من يعيشون هذا العصر، متى نطلق على هذا الجيل مثلا أو هذا الزمن بأنه من السلف؟
أولا هذه مسألة حقيقة خلافية. بعض أهل العلم يقول إن السلف هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والبقية هذا الأصل، والبقية سلف بالتبع، كذا سلف بالتبع. ومنهم من يرى أن السلف هم أهل القرن الأول على اعتبار أن القرون أو المئة الأولى، على اعتبار أن بعضهم فسر القرون بالأجيال فحصروا القرون الثلاثة بالمئة الأولى ويعتبرون هؤلاء هم السلف ومن بعدهم تبع لهم. هناك من يعني يوسع مساحة السلفية بشكل يعني ربما يكون هو الوسط، وهو أنه يعم القرون الثلاثة الفاضلة ويقولون القرون الثلاثة الفاضلة هم السلف، من بقي منهم على السنة والجماعة والاستقامة وهم الأغلب وهم جمهور الأمة هم السلف الصالح، ومن بعدهم تبع لهم. وهناك وهو الراجح رأي يقول ما دام السلف أصبح مصطلح على أهل السنة والجماعة، وما دامت السلفية أصبحت وصف لكل من كان على الحق، فإذا لا مشاحة في الاصطلاح. نقول إن السلف هم كل من استقام عبر القرون إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. وفي رأي أنه لهنا ليس هناك تنافر بين الآراء، ممكن يجمع بينها أن نقول كل من كان على السنة فهو سلفي إلى قيام الساعة، لكن الأوائل الذين حصروا السلفية بأزمان قالوا سلفي بالتبع بالاقتداء بالاهتداء، والذين عمموا قالوا سلفي بالأصالة في كل وقت.
نعم، تفصيل هذه الأشياء بالاقتداء بالاتباع شيخ.
أي نعم،
لو أخذنا تفصيل هذا الشيء.
الاقتداء هو يعني أخذ القدوة، يعني بمعنى تحري الأخذ عن النموذج، النموذج اللي هو الشخص الكامل. طبعا الكمال البشري لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فهو القدوة الأول. فالقدوة هو التشبه بالنموذج الأول، الاقتداء هو التشبه بالنموذج الأول على بصيرة، ثم بعده أصحابه والتابعين وأئمة الهدى وكل من كان عنده علم واستقامة فهو قدوة فيتبع، بمعنى يتشبه به، بمعنى أنه يؤخذ عنه الدين، وهذا يسمى اتباع. وكذلك الاقتداء هو مرادف للاتباع تماما، الاقتداء مرادف للاتباع. وممكن أيضا يرادفها الاهتداء، أخذ الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني منهج الدين، الهدي منهج الدين الشامل يسمى هدي. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى اهتداء، واقتداء بالصحابة وسلف الأمة يسمى اهتداء. فمن هنا الاقتداء والاهتداء والاتباع كلها معاني مترادفة تعني التبعية البصيرة على دليل وهدى لمن كان من أهل القدوة شرعا وعلى الاستقامة. ولذلك بالمناسبة أرى أن الذين يذمون الاتباع يعني أخطأوا، لأنهم خلطوا بين الاتباع والتقليد. نعم التقليد في حد ذاته الأصل أنه مذموم، لكن أحيانا قد يطلق اتباع على التقليد، فمن هنا يكون بين العبارات شيء من التداخل. التقليد في الأصل مذموم، والاتباع على بصيرة الأصل أنه ممدوح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الاتباع أصل وليس تقليد كما يقول البعض. نعم
نعم، بارك الله فيك فضيل الشيخ. مصطلح أهل السنة والجماعة فضيل الشيخ يثار حوله خاصة في الأزمان في الأزمنة الأخيرة كثير من الإشكالات أو التساؤلات، هل هو مصطلح شرعي أو أنه مصطلح ناشئ حديثا أو حادث ومبتدع؟
أحسنت. والحقيقة لعل لو التمسنا سبب الإشكال عند البعض كان يمكن يكون يعني نعرف الخلل في الخلط أو في الاحتراز من مفهوم أهل السنة والجماعة عند البعض، أو دعوة أنه يخالف السلفية وأهل السنة والسلف الصالح إلى آخره. فأنا أقول هناك عدة بواعث لوجود هذا الإشكال. أولها الجهل، بعض الناس يظن هذه مصطلحات متباينة متغايرة أن تعني فرق، السلف فرقة والسنة والجماعة فرقة وإلى آخره، هذا نتيجة جهل. وهناك أيضا نوع آخر وهو الالتباس بين دعاوى أهل الحق أنهم أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وبين دعاوى بعض البدع والأهواء والافتراق الذين ينتحلون السنة والجماعة نوع من الترويج، أو هكذا يظنون بعضهم، قد لا يريد الترويج، بعضهم أي من أهل الهواء والبدع والافتراق يظن أنهم هم أهل السنة والجماعة، فهذا أوجد لبس. هناك أيضا سبب ثالث، وهو أن البعض يتحرج في بعض البيئات التي يكثر فيها أهل البدع والأهواء، يتحرج من أن يصف نفسه بالسلفية أو أنه سلفي، أو أن أهل السنة والجماعة يصفهم بالسلف، وكذلك العكس قد يوجد في بعض البيئات. هناك أيضا نوع من يعني ما نسميه الظلم والاستعداء ضد أهل السنة والجماعة، فيجد البعض حرج من الانتماء إليها. فهذه كلها أسباب بواعث جعلت بعض الناس يظن أن هناك فروق أو أن بعضها حساس إلى آخره. أضيف إلى أنه هناك نوع من التوجس في الانتماء السلفية لما يثار إعلاميا الآن من نسبة الغلو للسلفية وما يسمى بالتطرف والإرهاب، هذه من ناحية. وناحية أخرى أنه بعض الجماعات التي اتسمت بالغلو تسمي نفسها سلفية، وهي ليست على المنهج المرضي عند سلف الأمة ولا المنهج المعتدل اللي عليه أصل الإسلام والسنة والجماعة وعلماء الأمة إلى يومنا هذا. فهذا أوجد لبس أو نوع من ما نسميه ردة الفعل ضد الكلمة. فمن هنا الحقيقة لا فرق بين السنة والجماعة وبين السلفية، هذا من ناحية. الناحية الأخرى السنة والجماعة، وهو يعني موطن السؤال، السنة والجماعة عبارة عن مصطلحات شرعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق الإشارة إلى شيء من هذا في حلقات قادمة، لكن نظرا لأن الموضوع يعني تأصيلي في هذه الحلقة لعلي أبين بشكل أكثر. السنة سميت السنة مع أنها تعني الإسلام لا تعني شيء آخر، والجماعة سميت الجماعة مع أنها تعني جماعة المسلمين لا شيء آخر، إنما وصفت بذلك بعدما صار ينتمي إلى الإسلام من لم يأخذ بالأصول السليمة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كثير من الناس وقعوا في البدع، وقعوا في الأهواء، وقعوا في الفرق والافتراق، فهم لا يمثلون الإسلام بمعناه الصافي وإن كانوا مسلمين، لا يمثلون يعني الإيمان النقي وإن كانوا مؤمنين. فمن هنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء، ذكر أن الأمة ستختلف، فأوصى بالسنة فقال إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، ثم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن التوصية بالسنة جاءت بإزاء التمسك بها عند الاختلاف، وهذا يعني أن المختلفين ما التزموا السنة، وأن الذين بقوا على الحق هم الذين أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فعليكم بسنتي. فيعتبر هذا دخول تلقائي في المصطلح شرعا، إنه لما وجد الاختلاف الذين التزموا الوصية هم الذين أخذوا بالسنة. وكذلك لما ذكر الفرقة أوصى بالجماعة فعليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة. فالوصية بالجماعة كانت بإزاء الأخذ بالمنهج الحق عندما يوجد الاختلاف والفرقة. فمن هنا الذين التزموا نهج الحق، التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين التزموا الجماعة. فأصبح الاصطلاح مركب، السنة والجماعة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها ومعناها، بلفظها ومعناها. فمن هنا تعتبر لفظة السنة والجماعة مصطلح شرعي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وليس بمبتدع. إنما قد يقول قائل، وكأني بهذا السؤال في ذهن الكثير من المشاهدين، لماذا ما أطلقت السنة والجماعة إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلف المسلمون، فما داعي، لا داعي أن يميز السنة عن، لأنه لا يوجد أهل بدعة، لا يوجد أهل افتراق، فلا داعي للتميز. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد منتصف الخلافة الراشدة عندما ظهرت الخوارج والشيع وغيرها وجد الافتراق، فكان لابد من تمييز الحق من الباطل، لابد من تمييز أهل الحق عن أهل السنة، عن أهل البدع والافتراق والهواء، فسموا أهل السنة والجماعة لأن أولئك أيضا يشملهم مسمى المسلمين، لكن مسلمون ضلوا الجادة، انحرفوا عن الطريق، ابتدعوا، وقعوا في الافتراق. فمن هنا لابد من تمييز الحق، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الواضحة، ولو لم نميزه لم يكن واضح. لو لم نميز السنة عن البدعة بهذا المصطلح لالتبس الأمر على المسلمين. نعم،
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذا نقول نشوء هذا المصطلح بمعناه في عهد الصحابة الخلفاء الراشدين فضيلة الشيخ.
نعم، لا، التمييز للمصطلح ظهر متدرج، لأنهم أي الصحابة رضي الله عنهم كانت كل جماعتهم على السنة. نعم. وكان المفارق خارج عن الجماعة بشكل واضح لا يلتبس على عوام المسلمين. الخارج عن الجماعة كالخوارج والشيع خروجهم واضح لا يلتبس على الناس، ودعايتهم غير مقبولة إلا يعني حدود ضيقة. واستمر الأمر كذلك حتى بعد ظهور الفرق التي تلت أول ما ظهرت القدرية والمرجئة، كان حجم الافتراق ضعيف وضئيل وباهت. فالمومة كلها على السنة، أمتها أي المرجعية كلها على السنة، الصحابة والتابعين وكبار التابعين وتابعيهم كانوا كلهم على السنة، كانت عامة المسلمين كلها معهم، وكان أهل الافتراق والأهواء يعني نوعا ما معزولين عزلة منهجية واضحة، حتى العامة لا يقبلونهم. لكن في آخر القرن الأول كثر أتباع الفرق، خاصة حينما ظهرت المرجئة. المرجئة قال بها بعض الفقهاء المتبوعين، فمن هنا التبس الأمر على بعض العامة. أيضا قويت دعاية الفرق، كثر أتباعها، يعني كما يقول السلف كثر سوادهم، أهل البدع كثر سوادهم. فلما كثر أيضا بدأت العناية بالحديث في ذلك الوقت، فكان كل يروي الحديث، السني والبدعي، والمبتدع قد يروي الحديث فيما يؤيد بدعته، قد يكذب، قد يضع، قد يلبس. فمن هنا أول ما احتاج السلف الصالح إلى تمييز السنة والجماعة عن غيرهم في الرواية، من أجل ضبط الرواية يعرف من هو الراوي الذي على السنة والجماعة، ليعرف أنه ليس عنده هوى ولا ميل ولا عنده يعني تحيز لفرقة، من المفترق الذي لابد أن يتحيز لفرقته. ثم بعد ذلك لما خاف السلف على عموم الأمة وعامتها، ودخل كثير من العامة وطلاب العلم في الفرق، من هنا تميز أهل السنة بهذا الوصف، تمييزا للحق عن الباطل، تمييزا للسنة عن البدعة. أخذوا بالوصية، لأن السلف ما جاءوا بها من عندهم، تذكروا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. السلف الصالح لما رأوا كثرة البدع والهوى والافتراق، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، وأنه قال فعليكم بسنتي، فلما التزموا ذلك صاروا هم أهل السنة، التزموا الجماعة صاروا هم الجماعة، تركب المصطلح من السنة والجماعة بعد تقريبا منتصف القرن الثاني الهجري وما بعده.
نعم، بارك الله فيك فضيل الشيخ. فضيل الشيخ، هناك من يزعم أو يقول بأن أغلب أصول أهل السنة والجماعة هي أصول مختلف عليها، هناك اختلاف كثير في الأصول، أصول أهل السنة والجماعة، يعني حتى وصل الأمر بأنه بالقول بأنه لا يوجد شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة خاصة في أصولهم.
صحيح، هذه حقيقة دعوة كبيرة وشبهة مؤثرة جدا، خاصة على الأجيال التي اختلطت عندها مصادر التلقي الآن، وأعني بذلك أنه صارت الآن كثير من أجيال المسلمين تتلقى من مصادر شتى، فضائيات والإنترنت والصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى المختلفة، ومن سائر الإذاعات والتلفزة، ومن كذلك المجالس، يعني بمعنى أنه هذه الشبهة كانت قديما، أي دعوة أنه أنه يوجد اختلاف على أصول الدين كانت ضيقة، توجد بعض الجاهلين أو أهل الهوى، أما الآن أصبحت دعوة عريضة حقيقة، وربما اشتبهت على قطاع كبير من شبابنا. وجوابها أولا أن هذا يستحيل شرعا وعقلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين، وحفظ الدين يكون بحفظ أدلته وأصوله وثوابته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وهذا يعني أنه لا يمكن أن ترد الضلالة إلى الأصول، الضلالة للشبهات، التشكيك، الاختلاف الذي يكون من أهل العلم. لا أقصد اختلاف المخالف في الدين أو المخالف في العقيدة، هذا من الطبيعي أن يخالف. يعني الناس هناك من شك في الرب عز وجل، هذا لا يعتبر، إنما الاعتبار فيما بين المسلمين أو فيما بين أهل الحق. فإذن لا يمكن بل لا يعقل أن يكون هناك اختلاف على الثوابت. إن وجد الاختلاف فهو مرض من المخالف، ليس على أصول لا شرعية ولا عقلية ولا منهجية ولا علمية. المخالف ليس عنده دليل علمي يمكن أن يستند إليه في مخالفة في الأصول والثوابت. إذن الأصول والثوابت، أصول الحق وثبات، لا يمكن أن يختلف عليها، لأن الله تكفل بحفظ الدين كله، وأنه أيضا اكتمل الدين، اكتمل والرسالة ختمت. لو كان يرد الاختلاف على الثوابت لاحتجنا لرسالة تميز بين الحق والباطل والمختلف عليه والمتفق عليه. ثم أيضا كما قلت كون الأمة لا تجتمع على ضلالة، أيضا الأمور المتواترة في مثلا بقى طائفة على الحق ظاهرين، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث متواترة أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الحق بمعنى الثوابت، لا يختلفون عليه، لو اختلفوا ما صاروا على الحق، ولو اختلفوا لا يعني عاد اختلافهم قصدي في الثوابت، لعاد اختلافهم على أصل الدين الذي تكفل الله بحفظه. إذن أعود وأقول أصول الدين وثوابته قطعية لأنها محدودة ولأنها محفوظة وقد أجمع عليه السلف. ثالثا أنه قد يرد الخلاف على مسائل ليست ثوابت إنما ملحقة بالثوابت من النواحي العلمية، وهذا اللي سبب الالتباس على البعض. يعني تجد مثلا في بعض مسائل الصفات خلاف لكن ليس في ثوابت صفات الله عز وجل، تجد في بعض المسائل النبوات خلاف، لكن هذا الخلاف في مسائل فرعية علمية لحقت بالنبوات، لكن الإمام بالرسل الذي ثبتت في حقهم القطعيات النصوص هذا لا يمكن يكون فيه خلاف. وهكذا تسرد جميع أركان الإيمان، أركان الإسلام، ثوابت الدين الأخرى، نستطيع أن نسردها كلها، نقول كلها ثوابت في أصولها، لكن قد يلحق بها بعض المسائل التي تستوجب الخلاف لأنها ظنية ألحقت بها علميا وليست المسائل الثوابت. فهذه أوجدت الاشتباه عند بعض الجاهلين أنه يوجد خلاف في قطعيات الدين. ثم مسألة رابعة أنه قد يزل العالم أو يهم، وزلة العالم خطيرة، ولذلك ورد في حديث يعني وإن كان قد لا يصح لكنه قوي، يعني اتقوا زلة العالم، وهو ثابت عن بعض الصحابة. زلة العالم قد يزل فيها في أصل وثابت من الثوابت، وهذا نادر ولله الحمد، لكنها تعرف أنها زلة لأنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام العلماء يعرض على الثوابت والأصول ويعرض على العلماء الآخرين، فما وقع من عالم في زلة من ثوابت الدين هذا يعتبر من الأمور الخاصة التي يخطى بها العالم، لكن لا يرد خلافه على الأصول والثوابت. العالم قد يزل أو يهم أو يخفى عليه دليل أو تشتبه عليه مسألة، وهذه لا تحسب على المنهج، وهذه قاعدة عامة في كل أمور الدين، فضلا بل على الثوابت هي من باب أولى. فإذا أعود وأقول في الحقيقة نجد أن الأمر قطعي أنه لا يمكن بل يستحيل أن يكون هناك خلاف معتبر على ثوابت الدين ومسلماته، وإلا لما تكون ثوابت ولا مسلمات، وإلا أيضا لا وقع التشكيك في الدين أصله، من أصله.
نعم صحيح.
فهذا يؤدي إلى الانحراف، وهذا يتنافى مع ما تكفل الله به من حفظ الدين. نعم
بارك الله فيك. أبرز لو أخذنا شيخ أبرز الأصول المجمع عليها عند أهل السنة والجماعة ذكرنا بها ولو إجمالا في هذه الحلقة.
نعم أحسنت. هو من الأشياء التي يحسن أن نلفت النظر إليها في هذا المقام هو أن أصول السنة، أصول الإسلام، أصول السنة ثوابت تأتي على شكل هرمي، وهي معدودة ومحدودة أيضا بفضل الله، أنها معدودة ومحدودة لأنها عبارة عن أسس جوامع مثل القواعد للبناء. القواعد للبناء أصلا تشمل مساحة قليلة من البناء، أليس كذلك؟
نعم رشي.
يتفرع عنها أعمدة، يتفرع عنها جسور، يتفرع عنها هذه الأعمدة والجسور أيضا هي ضروريات، لكن نستطيع نقول أن ثوابت الدين تأتي على شكل هرمي. يعني مثلا نستطيع نقسم ثوابت الدين إلى الإسلام والإيمان والإحسان اللي تسمى المراتب، ثم يتبعها أركان الإيمان، أركان الإسلام، وركن الإحسان، ثم يتفرع عنها أصول وثوابت يعني على شكل تدريجي. فمن هنا نستطيع نقول أن الأصول والثوابت القطعيات قد لا تتناهى، قد تكون بمئات بآلاف القضايا القطعية، لكن هذا لا يهمنا، لأن هذه غالبا يعني التفصيلات القطعيات قد ترد، قد تكون من اختصاص العلماء الراسخين، لكن الإجماليات التي هي واجب كل مسلم هي معدودة ومحدودة، وهذا من فضل الله، يستطيع المتعلم والعامي والصغير والكبير أن يستوعبها على قدر مداركه. قد لا يستوعب العامي مثل ما يستوعب العالم، والصغير مثل الكبير، لكنها يعني عبارة عن أصول معدودة محدودة، ثوابت بينة واضحة. أضرب لها أمثلة الآن، يعني مثلا أركان الإيمان واضحة بينة يعدها كل الناشئة من المسلمين، هكذا أحسب. أركان الإسلام، أسماء الله عز وجل وصفاته بينة واضحة، يعني مثلا الرؤية اللي هي رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بأبصارهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. ثم الشفاعة، القدر، مسائل الإيمان اللي هي حقيقة الإيمان، تعريفه، دخول الأعمال في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، ما يتبعها من أحكام، الأحكام القطعية، لأن أحكام في بعضها في خلاف، لكن مثلا من هو المسلم؟ هناك حكم قطعي، هو أنه من شهد إلا إلى الله ومحمد رسول الله فهو مسلم، هذا يعتبر من قطعيات الثوابت، لكن يتفرع عنها تفصيلات ترجع إلى أنه هل بقي على الإسلام أو خرج إلى آخره، لا نريد أن ندخل فيها الآن، لها مجال آخر. المسلم الكافر العاصي، هذه من ثوابت، من هو المسلم، من هو الكافر، من هو العاصي والفاسق والفاجر، من هو المنافق، هذه من الثوابت في أصولها، وإن اختلفنا على بعض جزئياتها. الصحابة حقوقهم أيضا، المسائل المنهجية، الجهاد أصل ثابت، لكن يبقى كيف يكون الجهاد، متى يكون الجهاد، ما هي شروطه، هذا اللي يختلف عليه. ولذلك بعض الناس مثلا قد يثير قضية أنه نظرا لأنه يختلف العلماء الآن هل يقوم الجهاد أو لا يقوم، ظنوا أن ذلك إسقاط لأصل الجهاد. لا، ما هو ليس هذا إسقاط، أصل الجهاد لا يسقطه عالم معتبر على الإطلاق، ولا يملك أصلا، لا يملك أحد أن يسقط مبدأ الجهاد، لكن نقول الجهاد أصل ثابت من ثوابت الدين، لكن يبقى الخلاف متى يكون إلى آخره. الأمر المعروف أن المنكر كذلك، هذا من الثوابت من أصول الدين، لكن يبقى كيف يكون وعلى أي حال إلى آخره، ما هي شروطه. الإمارة اللي هي الإمامة والبيعة والسمع والطاعة وما ينتج عنها، هذه من الثوابت. أصول الأخلاق، الإحسان إلى الخلق، التعامل مع الناس بالرفق بالحكمة إلى آخره، أصول الأخلاق، الصدق، الأمانة، أداء الحقوق، يعني الوفاء بالعهود ونحو ذلك، هذه كلها ثوابت تعتبر من ثوابت الدين، وهي معدودة محدودة. ولذلك نجد بعض أئمتنا وعلمائنا الذين عنوا بعرض أصول الدين، يسمونها العقيدة، نجد بعضهم يذكر العقيدة في صفحتين أو ثلاث، ويمر في خلال الصفحتين على كل الأصول المعتبرة، في أربع في خمس صفحات، في كتب أيضا مختصرة مثل لمعة الاعتقاد ولا الطحاوية تجدها في 20-30 صفحة، وهذه تشمل أصول الدين وثوابته، ما بين يعني أصول منطلقات أولى أو أصول تتفرع عن المنطلقات الأولى. إذن هذه الأمور هي مجملات الثوابت، مجملات أصول الدين، مجملات العقيدة.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هذا الكلام يقودني لأن أسأل ويتساءل كثير، أو أنقل هذا التساؤل الذي يطرحه كثير من الناس، بأن السلف الصالح اختلفوا في مسائل كبيرة فضيلة الشيخ، وفي أمور يعني عظمى كذلك. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف الصالح في مثلا في حروب الردة في العريش القول أو الرد على مثل هذه التساؤلات.
نعم، نعود إلى ما سبق، إنه اختلاف السلف نعم وقع، لكن يجب أن يعني نؤكد ونثبت هذه المعلومة، هو أن اختلاف السلف لم يكن في القطعيات، لم يكن في الثوابت، لم يكن في أصول العقيدة، لم يكن في ما يؤدي إلى الفرقة في الدين، الفرقة في الدين اللي هي الابتداع والأهواء والفرق، لم يعني يكن من السلف ذلك. إذن السلف اختلفوا في مسائل فعلا صغار ومسائل كبار، لكن هذه المسائل الكبار مهما كان حجمها تبقى من الأمور الاجتهادية،
لا تمس العقيدة.
نعم، لا تمس العقيدة ولا الثوابت، حتى وإن كانت كبار، تمس مصالح الأمة الكبرى، تمس الأمن، تمس الجماعة أحيانا في بعض أصولها، نعم، لكنها تعتبر من الاجتهاديات في المسائل الكبار. ولذلك فإن المعلوم قطعا أن الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم سلف الأمة من التابعين والتابعين وأئمة الهدى وعلماء السلف، علماء السنة والجماعة إلى يومنا هذا لا يختلفون ولم يختلفوا في أمر أدى إلى فرقتهم في الدين، إلى فرقتهم في الدين على الإطلاق، ولا في أمر جعلهم ينقسمون إلى بدعي أو إلى من كان على البدعة والسنة. نعم، قد يخرج عالم وهذا نادر عن الأصول، لكن لا يبقى من علماء السنة والجماعة، يعني لأنه قد يورد بعض الناس حالات فردية حصل من أصحابها ممن كانوا من أهل الحديث مثلا أهل السنة والجماعة، كانوا محسوبين من يعني من علماء السنة، ثم لأمر ما قدره الله عليهم انجرفوا إلى البدع، فهؤلاء لم يعودوا من أئمة السنة. عشان تبقى القاعدة فعلا واضحة وبينة، ولا بودي أن أضرب أمثلة لهذا لأنه يطول المقام، لكنه يحضرني مثال واحد وهو ابن كلاب. ابن كلاب رجل كان من طلاب الحديث ومن أهل السنة ويعيش بين علماء السنة يتعلم ويعلم، وكان له باع كبير في الحديث، ثم يعني اجتهد ليتمادى مع أهل الأهواء والبدع الجهمية والمعتزلة، خاصة في جوانب صفات الله عز وجل، فتمادى معهم فاضطر أنه يتنازل عن بعض الثوابت لعله يجرهم إلى الحق أو نوع من التوفيق وهو تلفيق بين السنة والبدعة، فوقع في ما يسمى بمذهب الكلابية في صفات الله عز وجل الفعلية، فأنشأ مذهبا هو أصل مذهب أهل الكلام الذين خرجوا عن السنة في صفات الله، ثم خرجوا عن السنة في كثير من الأصول فيما بعد. هذا النموذج يعطينا دلالة على أنه العالم وإن كان من أهل السنة إذا وقع في بدعة مخرجة فإنه يخرج من مفهوم السنة والجماعة ويصبح إما تبع لفرقة أو يكون رأس فرقة. إذن يتحرر عندنا كل هذا من أجل يتحرر عندنا أنه لا يوجد بين أهل السنة اختلاف في الثوابت قديما ولا حديثا، لكن اختلفوا في مسائل كبار. المسائل الكبار منها نماذج فعلا كبيرة، مثلا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي انزعج الصحابة ولهم حق في ذلك، يعني حصل منهم نوع من يعني الهول الموقف، فبعضهم من قوة ردة الفعل ما صدق أنه يموت النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم أنه سيموت لكن المفاجأة ما كانت بهذه، يعني ما تحمل المفاجأة. منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إيمانه وقوته وجلده ما تحمل الصدمة، فكان شك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر خطير كبير. حسم هذا الخلاف بعزمة أبي بكر رضي الله عنه عندما قام وخطب وذكر الآيات التي تدل على النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، هدأ الصحابة الذين كانت عندهم ردة الفعل، ثم أخبرهم بهدوء بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات فتحمل المسؤولية. هذا حدث كبير، اختلاف عليه اختلاف على ثوابت لكنه انتهى. الأمر الثاني يعني انتهى بالإجماع. ثم الأمر الثاني وهو أوضح، قصة السقيفة وهي يعني بيعة الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة كبيرة هي أكبر المسائل التي تمس الأمة في مصالحها في ذلك الوقت، أكبر المسائل التي تمس مصالح الأمة الكبرى في دينها ودنياها. فاختلفوا، صار سجال، واستخدموا الحوار الجاد، الحوار المنصف، سمعوا من أطراف عديدة، فسمع المهاجرين من الأنصار والأنصار من المهاجرين، وسمع البقية من الجميع، فتكلموا وتساجلوا مدة طويلة. هذا الخلاف كاد أن يوقع الأمة في فرقة، لكن الصحيح والمثابت والإجماع أنه انتهى بما حسم مادة الفرقة، فحصل الإجماع على بيعة أبي بكر. إذن هذه نموذج المسائل الكبار، لكن ليست لم تعود إلى الإخلال بالثوابت. كذلك الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل عند الفتنة، سيأتي الكلام عنها، اختلفوا في مسائل في بعض الخلافيات تتعلق بحدود والمواريث والقصاص، قضايا كبار، قضايا كبار في الدين، وفي مثلا الموقف من المرتدين، قضية كبيرة كادت أن تعصف بالأمة كلها، تستأصل الأمة من شأفتها. ومع ذلك الصحابة اختلفوا اختلاف متباين حول الردة وأهل الردة في البداية، لكن نظرا لأن المسألة خلافية انتهوا إلى عزمة أبي بكر. إذا أعود وأقول، كانت الخلافات بين الصحابة والتابعين وسلف الأمة والعلماء في المسائل الكبار تكون، لكنها أولا تكون في الأمور الخلافية أو في الأمور القطعية، ويحسم الخلاف، يحسم الخلاف على الحق ويكون إجماع. فكانوا إما أن يرجعون، إما أن يبت ولي الأمر إذا اختلف الناس كما حدث في صور كثيرة في عهد أبي بكر وعمر، وإما أن يأخذ برأي الأغلب في المسائل تتعلق معاش الناس ومصالحهم، غالبا يأخذ برأي الأغلب، وإما أن يعني يأتي الدليل ويحسم القضية. في كثير من المسائل لا يستبين فيها الدليل، فإذا جاء الدليل حسم القضية. وإما أن يكون يبقى الخلاف ويعذر الناس بعضهم بعضا. وهذه مسألة مهمة، في كثير من القضايا الكبار بقي الصحابة فيها على خلاف بينهم، لكنه لم يؤدي هذا الخلاف إلى فرقة ولا خروج على الجماعة، ولم يؤدي هذا الخلاف إلى الأهواء والبدع، ولم أيضا يؤدي إلى بغي بعضهم على بعض. وهذه هي المهمة، بقي الصحابة وتابعون والعلماء يحترم بعضهم بعض، وبقوا أيضا يعذر بعضهم بعضا، إلا حالات نادرة كما يكون بين بعض الأقران حتى من العلماء، حالات نادرة يدخلها هوى خفي، يدخلها حسد خفي، يدخلها نوع من التأول بأن هذه القضية قد يتصورها عالم من العلماء على أنها من القطعيات وهو واهم، فيوالي ويعادي عليه. هذه حالات نادرة، والنادر لا حكم له. نحن نتكلم عن المنهج والعموم. فإذا نعود وقول، فعلا منهج السلف وعموم ما هم عليه أنهم في القضايا الكبار يختلفون، لكن لا ترجع إلى الإخلال بالثوابت على الإطلاق، ولم يختلفوا على الثوابت اختلاف بقي، بل يحسم بالإجماع وهو نادر جدا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وكما ذكرت، هذه الفتن وهذه الخلافات التي حصلت في عهد سلف الأمة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، يعني مع أنها خلافات في أمور اجتهادية وحسمت كذلك في وقتها، إلا أنهم على الأسف الشديد نجد هناك من يتهم هذا الجيل المبارك، هذا الجيل الصالح، بتهم ذممهم أو بعضهم بتهم عظيمة، يعني تمس ذمم هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه.
نعم، هذا حصل مع الأسف قديما وحديثا. ولذلك في الحقيقة من العلامات التي ذكرها العلم، وهي حقيقة ليست مجرد اجتهاد، بل هي أنا أعتبرها ميزان شرعي وعقلي وعرفي ثابت، هو أنه من علامات الهوى، من علامات الابتداع والافتراق والهوى، الطعن في ذمم الصحابة أو بعضهم أو أحدهم، وهو من الفوارق غالبا بين أهل السنة وبين أهل البدع، من الفوارق الرئيسة، وهو الطعن في ذمم سلف الأمة أو في بعضهم أو بعض أفرادهم. هذا أمر. الآخر أحب أن ننبه إلى أو أذكر المشاهد إلى ثوابت منها ننطلق، هي أولا أن الصحابة وغيرهم من سلف الأمة ليسوا معصومين، العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنهم بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، من حيث أنه قد يوجد عندهم زلل، أخطاء، اجتهادات في غير محلها، توهمات، اشتباه وغير ذلك، يعتريهم ما يعتري سائر البشر وليسوا معصومين. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم كل ما وقع عليه نزاع بينهم في أثناء الفتنة هو من الخلافيات وليس من القطعيات. يعني مثلا بعض الناس يفسر تصرفات الصحابة وانقسامهم إلى فريقين مع علي رضي الله عنه ومع معاوية رضي الله عنهم جميعا، يظن أن هذا نوع من الافتراق في أصل من الدين وهو الإمامة. لا، هم ما افترقوا في وجوب الإمامة، هم يعني اجتهدوا هل الأولى بالإمامة فلان أو فلان، مع أنه كل الذين انحازوا مع معاوية لم يشكوا في حقية علي رضي الله عنه بالخلافة، ما شكوا، لكن عندهم تأول أنهم يريدون أن يؤجلوا البيعة حتى يحسم أمر القصاص للخليفة، لا فقط لشخصه، مع أنه له حق لا شك، خليفة عثمان له حق، لكن لأن هذا يعد خرق لقاعدة اجتماع الأمة على الوالي وخرق لحماية الإمام والخليفة من الغوغائية، فكان اجتهاد. إذا أعد وأقول، وهذه المسألة هي المهمة، أن كل ما اختلف عليه الصحابة رضي الله عنهم أثناء ما يسمى بالفتنة هو من الاجتهاديات. ثم أذكر نفسي وأذكر أخواني المشاهدين بأنه ثبت أن الصحابة تعرضوا لهذا الاختبار الكبير من الله عز وجل، هذا الامتحان العظيم، ونجحوا فيه.
الحمد لله.
نجحوا فيه بمعنى أنه لما انتهت الفتنة وإذا هم تصافوا فيما بينهم وإذا هم عرفوا وجه الحق وعرفوا أن المخطئ أخطأ لكن له اجتهاد أجر المخطئ، وأن المصيب أصاب لكنه له وله أجران، وأيضا يعني اهتموا في نفس الوقت، ما قطعوا الواجبات والقيام بأعباء الدين مما يدل لأنهم ليسوا أصحاب هوى وأغراض شخصية، فهم نجوا من هذه الفتنة بالرجوع إلى الثوابت الشرعية. في أثنائها حصل لبس لا شك، لكن اللبس لم يكن على الثوابت، أعيد وأقول نفس الكلام، اللبس وهذا هو المهم لم يكن على الثوابت. الأمر الآخر أن يعني أغلب ما نقل في الفتنة من الأخبار لا يثبت، وأظني لا أبالغ إذا قلت أكثر من 90% مما نقل من الأخبار من الأخبار الكاذبة والتي أوغرت صدور بعض الأجيال على المسلمين على الصحابة بسبب تصديق هذه الأخبار. ثم أيضا الفتنة التي وقعت بين الصحابة انجلت عن دروس كبيرة هم استفادوها، الله عز وجل قدرها لقدر لا شك أن فيه حكمة ولا شك، فهم حينما نجحوا كانت دروس لهم وكانت دروس الأمة إلى يومنا هذا، لأنه لو لم يحدث مثل هذا الحدث العظيم في عهد الصحابة لخسرنا الكثير من الدروس التي تعلق بعلاقة الحاكم المحكوم، تعلقت بعلاقة المخالف مع من يخالفه، بعلاقة العالم مع العالم، بعلاقة يعني المجتمع مع بعضه، يعني بمعنى أنه هذا الأذى اللي حصل للصحابة وهم نجوا منه وأجروا عليه حصل فيه لهم من الدروس في الدين والدنيا وللأمة ما لا يحصى. ثم أيضا الفتنة انجلت عن بين الحق، وأيضا موقف السلف نجد أنه الموقف المعتدل، فلم يغلوا في هذا الأمر ولم يجنحوا إلى الاتهام النيات، فلذلك أرى أنه من المهم جدا أن نعتبر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفترقوا في الفتنة من الثوابت القطعية.
الحمد لله، شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت. بقي مجموعة من المحاور حول هذا الموضوع المهم، لن يسعفنا الوقت في المجيء عليها، حلقة اليوم انتهت فضيلة الشيخ. باسمكم أيها الأخوة والأخوات أتقدم بخالص شكري وجميل تقديري لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على ما قدم في هذه الحلقة وحلقات هذا البرنامج منهاج الاعتدال. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.